بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذهبي رحمه الله: ما هي المحنة التي تعرض لها الإمام مالك رحمه الله؟ ضرب بالسياط وجرد من ثيابه بسبب أنه قال ليس على مستكره طلاق، ليس على مستكره طلاق، كان يفتي بذلك. كان لا يرى، وكان لا يرى اليمين المكرهة، المكره صاحبها عليها لا يراها واقعة ولا تجوز عنده، فخاض الناس في ذلك وقالوا إن من بايع بني العباس مكرها فلا بيعة له. فلأجل هذا الأمر الذي مس البيعة والخلافة نهي عن أن يحدث بهذا الحديث أو أن يفتي بموجبه فيما يثير على الناس تشكيكا في بيعة بني العباس. فلما سئل فأفتى على وفق ذلك، ابتلي وامتحن فضرب بالسياط حتى انخلعت، جذبت يده حتى انخلعت من كتفه. وهذا يدل على أن الجنود لولاة الأمر كالعمي لا يبصرون إلا بنظر أمرائهم وأسيادهم، ولا يعرفون لصاحب فضل فضله إلا من رحم الله. وبعضهم يأتي ممن هو قاسي القلب ويكون كذلك بعيدا عن الدين أو مبغضا لأهله أو على عقيدة تخالف عقيدة ذلك العالم الذي أمر بسجنه، فيزداد غضبه ويلقى صاحب الفضل من هؤلاء الهمج بلاء. ولما دخل الرافضة الحوثيون قاتلهم الله ولا صبحهم الله بخير ولا مساهم، لما حاصروا مسجد الفتح في صنعاء وفيه طلبة العلم الغرباء واليمنيون، وحاطوا بالمكان وجهزوا أطقما وفزعوا من في المسجد ودخلوا إلى المسجد بسلاحهم ونعالهم وجبروتهم وأيقظوا كل من في المسجد، ثم أخذوا مجموعة من طلبة العلم ولا سيما من الغرباء الذين جاءوا يبحثون عن دينهم ويتعلمون كتاب الله سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من اندونيسيين وكذلك أيضا أفارقة. نعم وغيرهم من جنسيات مختلفة كانوا في دار الحديث بدماج آمنين مطمئنين يطلبون العلم ثم انتقلوا إلى صنعاء فبقوا كذلك يدرسون مع أقلامهم ودفاترهم حتى جاءت هذه المحنة بالنسبة لهم. نعم من صوماليين وحبشيين وجزائريين واندونيسيين وغيرهم فأخذوهم وأودعوهم السجون فرقوهم في نحو 10 أقسام سجون في أماكن مختلفة قد استدعوا من كل قسم طقما أو طقمين حملون إلى السجن حملوه إلى السجن سجن 45 سجن الصافية سجن كذا سجن كذا. نعم ولم يكتفوا بذلك بل دخلوا على شقة الشيخ أبي إسحاق القيسي حفظه الله أفزعوه وأهله وأولاده في موقف محزن وأخذوا ما يتعلق به من أشياء خاصة. نعم من مكتبته ودخلوا على بيته وامرأته كانت في وقت وضع ما زالت نفساء فلما أرادوا أن يدخلوا إلى الجهة التي فيها المرأة صاح عليهم بغيرة وغضب وبالكاد جعلوه يخرج امرأته النفساء من تلك الغرفة إلى غرفة أخرى حتى يفتشوا يظنون أن عند أهل السنة مخازن سرية وأسلحة ومتفجرات قاتلهم الله وهم يعلمون ذلك لكن يريدون إهانة المستقيمين وإهانة المشايخ والله عز وجل لهم بالمرصاد وسيلقون مغبة ذلك وستأتي عليهم أزمنة يهانون فيها أيما إهانة. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة ذلة تنالهم والغضب على ما فعلوه من شنيع أفعالهم مستوجب لهم. نعم بسبب بغيهم وطغيانهم إلا أن يهدي الله عز وجل من شاء. على كل المقصد من ذلك أن هذه المحنة التي حصلت الشيخ أبي إسحاق يعني وقعت في نفسه وفي نفوسنا جميعا نفوس أهل السنة بهذا العبث الذي فعلوه وهذا كان قبل سنين. قال رحمه الله قال القاضي عياض ألف في مناقب مالك رحمه الله جماعة منهم القاضي أبو عبد الله تستري المالكي له في ذلك 3 مجلدات وأبو الحسن ابن فهر المصري وجعفر بن محمد الفريابي القاضي وأبو بشر الدولابي الحافظ والزبير بن بكار وأبو علاثة محمد بن أبي غسان ثم ذكر جماعات ومن آخرهم القاضي أبو الوليد الباجي المالكي. قال: وقد جمع الحافظ أبو بكر الخطيب كتابا كبيرا في الرواة عن مالك وشيء من رواياتهم عنه. قال الذهبي: قلت: وللحافظ أبي نعيم ترجمة طولة أي طويلة في الحلية لمالك. وممن ألف في الرواة عنه الإمام أبو عبد الله ابن مفرح والإمام أبو عبد الله بن دليم وعبد الرحمن بن محمد البكري. قال عياض: واستقصينا كتابنا هذا في أخبار مالك من تصانيف المحدثين. نعم، وذكر من أخذ أخباره عنهم ككتب البخاري والزبير وابن أبي حاتم وكيعان القاضي والدارقطني وابن جرير الطبري إلى آخر ما سرد تواريخ الأندلس. وما وقع إلي من تاريخ الخطيب في البغداديين وطبقات أبي إسحاق الشيرازي، كتاب ابن عبد البر في الأئمة الثلاثة ورواتهم. قال القاضي: وحققنا من روى الموطأ عن مالك ومن نص عليهم أصحاب الأثر والنقاد. رواة الموطأ ابن وهب وابن القاسم محمد بن الحسن الغازو بن قيس زياد شبطون الشافعي القعنبي معن بن عيسى عبد الله بن يوسف، هؤلاء من رواة الموطأ. مصعب الزبيري أبو مصعب الزهري، هؤلاء المشهورون، تركنا غيرهم، إسماعيل بن أبي أويس ويحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، عبد الله بن عبد الحكم، جماعات. خاتمة من روى عنه: قيل إن زكريا بن دويد الكندي لقي مالكا ولكنه كذاب، يعني لا يصلح أن يكون أن يصدق نقله. وقد قيل إن قاضي البصرة محمد بن عبد الله الأنصاري روى الموطأ عن مالك إجازة. قيل إن أبا يوسف القاضي رواه عن رجل عن مالك. وما زال العلماء قديما وحديثا لهم أتم اعتناء برواية الموطأ ومعرفته وتحصيله. وقد جمع إسماعيل القاضي أحاديث الموطأ عن رجاله عن مالك وسائر ما وقع له من حديث مالك. وألف قاسم بن أصبغ الحافظ حديث مالك ذكر، وألف النسائي مسند مالك ذكر جماعات ممن ألفوا واعتنوا بالروايات عن مالك. وألف مسند مالك أبو القاسم الجوهري، هذه فوائد في الكتب والأسانيد. وألف دعلج السجزي غرائب حديث مالك وابن الجارود وقاسم بن أصبغ. وعمل الدارقطني أيضا الأحاديث التي خلف فيها مالك، يعني اعتنوا بحديثه عناية عظيمة. إلى آخر ما ذكر من شروح الموطأ، لمن أحب أن يستزيد من ذلك فليقرأ. قال فصل: ولمالك رحمه الله رسالة في القدر كتبها إلى ابن وهب وإسنادها صحيح. وله مؤلف في النجوم ومنازل القمر رواه سحنون عن ابن نافع الصائغ عنه مشهور. ورسالة في الأقضية، الأقضية جمع قضاء. وذكر كتبه ورسائله وأجزاءه. قال: فأما ما نقل عنه كبار أصحابه من المسائل والفتاوى والفوائد فشيء كثير، ومن كنوز ذلك المدونة والواضحة، هذه من الكتب المعتمدة عند المالكية، المدونة والواضحة، نقلت فيها مسائل فتاوى وفوائد عن مالك رحمه الله وأشياء. قال مالكي: قد ندر الاجتهاد اليوم وتعذر، فمالك أفضل من يقلد، فرجح تقليده. تعصب، هذا تعصب. وقال شيخ: إن الإمام لمن التزم بتقليده كالنبي مع أمته لا تحل مخالفته، وهذا غلو وهو كلام غير صحيح. ولهذا قال الذهبي رحمه الله: قلت قوله لا تحل مخالفته مجرد دعوى واجتهاد بلا معرفة، بل له مخالفة إمامه إلى إمام آخر حجته في تلك المسألة أقوى. لا، بل عليه، ليس مجرد له، بل عليه اتباع الدليل فيما تبرهن له، لا كمن تذهب الإمام فإذا لاح له ما يوافق هواه عمل به من أي مذهب كان. يعني فرق بين أن يرجع عن مذهبه إلى دليل، وبين أن يفر من مذهبه إلى شيء فيه رخصة يتتبع الرخص. ومن تتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رق دينه، صار دينه رقيقا. من تتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رق دينه، كما قال الأوزاعي أو غيره: من أخذ بقول المكيين في المتعة والكوفيين في النبيذ والمدنيين في الغناء والشاميين في عصمة الخلفاء فقد جمع الشر. وكذا من أخذ في البيوع الربوية بمن يتحيل عليها، وفي الطلاق ونكاح التحليل بمن توسع فيه وشبه ذلك، فقد تعرض للانحلال. فنسأل الله العافية والتوفيق. ولكن شأن الطالب أن يدرس أولا مصنفا في الفقه، فإذا حفظه بحثه وطالع الشروح، فإن كان ذكيا فقيه النفس ورأى حجج الأئمة فليراقب الله وليحفظ لدينه وليحتط لدينه، فإن خير الدين الورع. ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، والمعصوم من عصمه الله. كلام جميل. أن يقول: كونك تقرأ كتابا من كتب الفقهاء ولو على مذهب ما لقصد التفقه، نعم، ثم تبحثه وتنظر في أدلته فتأخذ منه ما وافق الدليل، هذا لا بأس به. شأن الطالب أن يدرس أولا مصنفا في الفقه، فإذا حفظه بحثه وطالع الشروح، فإن كان ذكيا فقيه النفس ورأى حجج الأئمة فليراقب الله وليحتط لدينه، فإن خير الدين الورع. ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، والمعصوم من عصمه الله. قال: فالمقلدون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط ثبوت الإسناد إليهم، ثم أئمة المذاهب التابعين كعلقمة ومسروق وعبيدة السلماني وسعيد بن مسيب وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة والقاسم، هؤلاء من فقهاء المدينة، والشعبي كوفي، والحسن بن سيرين بصريان، وإبراهيم النخعي كوفي، ثم كالزهري وأبي الزناد وأيوب السختياني وربيعة وطبقتهم، ثم كأبي حنيفة ومالك والأوزاعي وابن جريج ومعمر وابن أبي عروبة وسفيان الثوري والحمادين وشعبة والليث وابن الماجشون وابن أبي ذئب. وكثير من هؤلاء كانت لهم مذاهب وكان لهم أتباع. ثم كابن المبارك ومسلم الزنجي مسلم بن خالد يروي عن الشعبي فقيها لكنه ضعيف، والقاضي أبو يوسف اسمه يعقوب، والهقل ابن زياد ووكيع وهو ابن الجراح، والوليد بن مسلم وطبقتهم. ثم كالشافعي وأبي عبيد وأحمد وإسحاق وأبي ثور البويطي وأبي بكر ابن أبي شيبة، ثم كالمزني وأبي بكر الأثرم والبخاري وداود بن علي الظاهري ومحمد بن نصر المروزي وإبراهيم الحربي وإسماعيل القاضي، ثم كمحمد بن جرير الطبري وأبي بكر بن خزيمة وأبي عباس بن سريج وأبي بكر بن المنذر وأبي جعفر الطحاوي وأبي بكر الخلال، هؤلاء أعلام في أمة الإسلام. ثم من بعد هذا النمط تناقص الاجتهاد ووضعت المختصرات وأخلد الفقهاء إلى التقليد من غير نظر في الأعلم بل بحسب الاتفاق والتشهي والتعظيم والعادة والبلد. فلو أراد الطالب اليوم أن يتمذهب في المغرب لأبي حنيفة لعسر عليه، كما لماذا؟ لأنه مشهور في المغرب مذهب من؟ مذهب مالك. كما لو أراد أن يتمذهب لابن حنبل ببخارى، هناك مذهب من؟ حنفية. قال وسمرقند لذ صعب عليه، فلا يجيء منه حنبلي، أي من تلك البلاد بخارى وسمرقند، ولا من المغربي حنفي، ولا من الهندي مالكي. وبكل حال فإلى فقه مالك المنتهى، فعامة آرائه مسددة. عن الذهبي ما مذهبه؟ شافعي، لكنه يثني على مالك. فعامة آرائه مسددة، ولو لم يكن له إلا حسم مادة الحيل كان يأخذ بسد الذرائع ومراعاة المقاصد لكفاه. ومذهبه قد ملأ المغرب والأندلس وكثيرا من بلاد مصر وبعض الشام واليمن والسودان وبالبصرة وبغداد والكوفة وبعض خراسان. وكذلك اشتهر مذهب الأوزاعي مدة وتلاشى أصحابه وتفانوا، وكذلك مذهب سفيان وغيره ممن سمينا الأعلام الذين قرأنا أسماءهم كانت لهم مذاهب، ولم يبق اليوم إلا هذه المذاهب الأربعة، وقل من ينهض بمعرفتها كما ينبغي فضلا عن أن يكون مجتهدا. وانقطع أتباع أبي ثور بعد 300 وأصحاب داود إلا القليل، وبقي مذهب ابن جرير إلى ما بعد 400 ابن جرير الطبري. وأما داود الظاهري فقد تلقف مذهبه ابن حزم ونشره وأسس له كتاب المحلى لابن حزم وكتاب الأحكام في أصول الفقه، فانتشر وبقي لكن على ضعف وقلة. قال وللزيدية مذهب في الفروع بالحجاز وباليمن، لكنه معدود في أقوال أهل البدع كالإمامية، أي الزيدية من أهل البدع، جارودية. وللزيدية مذهب في الفروع، وغالب مذاهبهم في الفروع الفقهية يستقي من مذهب الحنفية، وفي أبواب الاعتقاد يأخذون عن المعتزلة. ولهذا الحوثيون اليوم في بلاد اليمن والزيدية من قبلهم مسائلهم في باب الاعتقاد هي مسائل المعتزلة، إنكار الصفات الفعلية، إنكار أفعال الله، إنكار رؤية المؤمنين لربهم، إنكار أن يكون الله عز وجل تكلم بحرف وصوت. نعم يقولون القرآن مخلوق، ويقولون بأن صاحب الكبيرة مخلد في النار فيكفرون المسلمين وأشياء من هذا. قال ولا بأس بمذهب داود يعني الظاهري، وفيه أقوال حسنة ومتابعة للنصوص، مع أن جماعة من العلماء لا يعتدون بخلافه وله شذوذ في مسائل شانت مذهبه. كلام جميل، كلام مركز جميل فيه زبدة. مذهب الظاهرية له قوته وحسنه حيث تمسك بالنصوص وأعرض عن التقليد وأعرض عن القياس والآراء، لكن جمد في بعض المسائل جمودا شانت مذهبه، أي شوهت قبحت وجعلت مذهبه قبيحا مشينا. قال: وأما القاضي فذكر ما يدل على جواز تقليدهم إجماعا، فإنه سمى المذاهب الأربعة والسفيانية والأوزاعية والداودية، ثم إنه قال: هؤلاء الذين وقع إجماع الناس على تقليدهم مع الاختلاف في أعيانهم واتفاق العلماء على اتباعهم والاقتداء بمذاهبهم ودرس كتبهم والتفقه على مآخذهم والتفريع على أصولهم دون غيرهم ممن تقدمهم أو عاصرهم للعلل التي ذكرناها. وصار الناس اليوم في الدنيا إلى خمسة مذاهب، فالخامس هو مذهب الداودية، المذاهب الأربعة المعروفة، ومذهب الداودية الذي هو مذهب الظاهرية. فحق على طالب العلم أن يعرف أولاهم بالتقليد ليحصل على مذهبه، لا، حق عليه أن يعرف أقربهم للدليل فيتفقه من غير تقليد، لأن التقليد حرام، التقليد لا يجوز التقليد، إنما السؤال عن الحجة. وأما التقليد ممن يتمكن من العثور والوقوف على الدليل لا يجوز له، فإن لم يتمكن فإنه يفعل ما أمره الله عز وجل من سؤال من يثق بعلمه ودينه وورعه ومكانته في هذا الشأن فيسأله، فإذا أفتاه لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإذا أفتاه حسن أن يطالبه بالدليل، وحسن من المفتي أن يذكر الدليل ليكون أوقع في نفس السائل وليكون أبرأ عند لقاء الله عز وجل وأقطع للنزاع. نعم، فإن لم يذكر الدليل أو سئل فأفتى فأخذ ذلك العامي بتلك الفتوى فقد أخذ بخبر الثقة أن هذا الحكم هو شرع الله، فلا يكلف فوق طاقته، له أن يعمل بموجب تلك المسألة التي سأل عنها، ويكون المفتي هو الذي يسأل بين يدي الله عن تلك الفتوى، والله المستعان. وإذا تبين للسائل الذي أخذ فتواه عن شيخ أو عالم أو مفتي تبين له فيما بعد أن هناك دليلا يعارض مسألته وما ذهب إليه، وجب عليه أن يتأنى ويبحث عن الدليل، فإن تبين له أن الحجة فيما خالف قول شيخه أو مفتيه رجع إلى الحق وترك آراء الرجال. قال رحمه الله: فحق على طالب العلم أن يعرف أولاهم بالتقليد ليحصل على مذهبه. وها نحن نبين أن مالك رحمه الله هو ذلك لجمعه أدوات الإمامة وكونه أعلم القوم. ثم وجه القاضي دعواه، هذا الآن كلام القاضي، وحسنها ونمقها قاضي المالكي، ولكن ما يعجز كل واحد من حنفي وشافعي وحنبلي وداودي عن ادعاء مثل ذلك لمتبوعه، صح أو لا؟ هو ماذا قال؟ قال: مالك ومالك ومالك، وعنده وعنده من الفضل والحديث والورع والدين والصيانة والديانة والفقه. يأتي الشافعي ماذا يقول؟ يقول الشافعي: محمد بن إدريس عنده وعنده، ويذكر نحو من هذه الأوصاف، والحنبلي كذلك والداودي كذلك والحنفي كذلك. قال: عن ادعاء مثل ذلك لمتبوعه، بل ذلك لسان حاله وإن لم يفه به. كل من تعصب لمذهب من هذه المذاهب لسان حاله هذا، يقول: قد تتبعت المذاهب وجدت صاحبي هذا هو أولى من يتبع. فالحنفي متعصب للحنفي، والشافعي للشافعي، والحنبلي لابن حنبل والمالكي لمالك والظاهرية لداود. ثم قال القاضي عياض ابن موسى اليحصبي من بلد اسمها سبتة في المغرب له كتاب سماه مشارق الأنوار. مشارق الأنوار هذا كتاب في غريب الصحيحين، الألفاظ الغريبة الموجودة في ماذا في الصحيحين فيما يتعلق بالغريب في صحيح الآثار صحيح البخاري ومسلم. قال القائل فيه: مشارق أنوار تبدت بسبتة. سبتة هي مدينة القاضي عياض. ومن عجب كون المشارق في الغرب. كيف؟ اسمها المشارق وصاحبها إيشو؟ مغربي. من الغرب، ويقصدون بالغرب ما كما يشمل الأندلس القرطبي وابن عبد البر، هؤلاء قال عنهم مغاربة باعتبار الجهة وهم في بلاد الأندلس. قال ثم قال القاضي عياض: وعندنا ولله الحمد لكل إمام من المذكورين مناقب تقضي له بالإمامة، يعني احترم المذاهب الأربعة. قلت: ولكن هذا الإمام الذي هو النجم والهادي قد أنصف وقال قولا فصلا حيث يقول: من هو الإمام النجم الهادي؟ مالك. قد أنصف وقال قولا فصلا، ماذا قال؟ حيث يقول، لأن تعليق الذهبي، قلنا لكم تعليقات الذهبي عسل وأحلى من العسل في أكثر ما علق، وهذا هو الشيء الجميل جدا في هذا الكتاب أنه ينبه على مثل هذه الأشياء. فنحن من أول ونحن نقرأ كلام القاضي عياض بن موسى اليحصبي رحمه الله ونعقب عليه جاء لنا الذهبي اختصر لنا المسألة فماذا قال؟ قال: قلت، يعني جزاك الله خير يا قاضي، ولكن هذا الإمام يعني مالكا الذي هو النجم الهادي قد أنصف وقال قولا فصلا حيث يقول: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. معناه يقول: لا تتبعوا أحدا اتباعا مطلقا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا ريب أن كل من أنس من نفسه فقها وسعة علم وحسن قصد فلا يسعه الالتزام بمذهب واحد في كل أقواله، لا يسعه ولا يجوز له أن يتبع كذلك شيئا على خلاف الدليل، لأنه قد تبرهن له مذهب الغير في مسائل ولاح له الدليل وقامت عليه الحجة فلا يقلد فيه إمامه، بل يعمل بما تبرهن ويقلد الإمام الآخر بالبرهان. هذا يسمى اتباعا ما يسمى تقليدا، لأنه تتبع للحجة لا بالتشهي والغرض، لكنه لا يفتي العامة إلا بمذهب إمامه أو ليصمت فيما خفي عليه دليله، يعني يقصد فيما إذا كانت هناك فتنة تحصل. أما من حيث يعني هو فيما يسوغ أن يفتي به، أما إذا تبين له أن قول إمامه مخالف فإنه وجب عليه أن لا يفتي بالقول المخالف، فهو نعم إما أن يحيل إلى من هو أعلم منه وإما أن يفتي بالصواب. قال الشافعي: العلم يدور على ثلاثة، مالك والليث وابن عيينة. قال: قلت بل وعلى سبعة معهم، وهم الأوزاعي والثوري ومعمر وأبو حنيفة وشعبة والحمادان، حماد بن زيد وحماد بن سلامة. وروي عن الأوزاعي أنه كان إذا ذكر مالكا يقول: عالم العلماء ومفتي الحرمين. وعن بقية أنه قال: ما بقي على وجه الأرض أعلم بسنة ماضية منك يا مالك. وقال أبو يوسف: ما رأيت أعلم من أبي حنيفة ومالك وابن أبي ليلى. وذكر أحمد بن حنبل مالكا فقدمه على الأوزاعي والثوري والليث وحماد والحكم في العلم، وقال: هو إمام في الحديث وفي الفقه. قال القطان: هو إمام يقتدى به. وقال ابن معين: مالك من حجج الله على خلقه. ونبه هنا إلى مسألة، وهي حين يقولون بعض الرواة اشتهرت ماذا، أو حصل توثيقهم بالشهرة والاستفاضة، استفاضة أن هذا إمام. هذه الاستفاضة التي يقصدها المحدثون هي لا تكون إلا بأقوال. الآن مثلا يقولون ما حال مالك، يقولون استفاض أنه إمام ثقة حجة. كيف استفاض؟ هل نحتاج إلى أن نقول وثقه فلان وثقه فلان؟ قالوا لا، الاستفاضة كافية. طيب هذه الاستفاضة ما تنشأ إلا من تجميع هذه الأقوال حين تتوالى تزكيات أهل العلم له، كما نقرأ الآن نحن في هذه التراجم. قال ابن معين: مالك من حجج الله على خلقه. وقال أسد بن الفرات: مع أنه لم يرحل، ما رحل في طلب الحديث، إنما جمع الحديث الموجود عنده في المدينة، والحاصل جعل الله فيه خيرا كثيرا. قال: إذا أردت الله والدار الآخرة، قال أسد بن الفرات، فعليك بمالك، يعني بمعناه بالأحاديث التي رواها والفقه. وقد صنف مكي القيسي كتابا فيما روي عن مالك في التفسير ومعاني القرآن. وقد ذكره أبو عمرو الداني في طبقات القراء، وأنه تلا على نافع بن أبي نعيم. وقال بهلول بن راشد: ما رأيت أنزع بآية من مالك مع معرفته بالصحيح والسقيم. معناه كان يستدل بالقرآن والسنة. وبالسند قال إلى عبد الله بن أحمد بن كليب عن الفضل بن زياد قال: سألت أحمد بن حنبل من ضرب مالكا؟ قال: بعض الولاة في طلاق المكره، كان لا يجيزه فضربه لذلك، يعني أفتى بخلاف الوالي فقام وضربه. وبالسند إلى أبي مصعب الزهري قال: سمعت مالكا يقول: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. وقال أبو مصعب: كان مالك لا يحدث إلا وهو على طهارة إجلالا للحديث. وقال يونس بن عبد الأعلى قال: قال الشافعي: إذا جاء الأثر كان مالك كالنجم، وهو وسفيان القرينان. سفيان من هو سفيان؟ سفيان ابن عيينة. كان مالك في المدينة وسفيان في مكة. وقال شعبة: أتيت المدينة بعد موت نافع بسنة، فإذا الحلقة لمالك، فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال أبو داود: حكى لي بعض أصحاب ابن وهب عنه أن مالكا لما ضرب حرق وحمل على بعير، فقيل له: نادي على نفسك. فقال: ألا من عرفني فقد عرفني، ولم يعرفني فأنا مالك بن أنس، أقول: طلاق المكره ليس بشيء، ضربوه على نجر. ماذا؟ ما هي الفتوى التي كان يفتي فيها؟ يقول: المكره إذا طلق فليس بشيء. فحلق رأسه، ما هو لحيته، لا، ما كانوا يمسون اللحية حتى الولاة في، يعني عند ماذا، التشويه بالمتهمين أو التأنيب ونحو ذلك، ما كانوا يحلقون اللحية، يحلقون الرؤوس. حلق الرأس عندهم هذا إهانة، فحلق رأسه وحمل على بعير، وطلب منه أن ينادي على نفسه، أن يعترف ويقول: أنا مالك وأتوب إلى الله، وما فعلته كان خطأ، وقد ضربوني وأنا مخطئ. يعني يعترف بأشياء لم يفعلها ولا يعتقدها. فماذا كان يقول؟ قال: ألا من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس، أقول: طلاق المكره ليس بشيء. يعني قد حلقوا رأسه وضربوا ظهره، ماذا عاد بقي؟ يرجعون للضرب ونحوه. فبلغ ذلك جعفر بن سليمان الأمير، أمير المدينة، فقال: أدركوه، أنزلوه. ما استطاعوا أن يحيلوه عن شيء يعتقده. وقال الحارث بن مسكين عن ابن وهب قال قيل لمالك ما نقول في طلب العلم؟ قال حسن جميل، لكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى أن تمسي فالزمه، لكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى أن تمسي فالزمه. لعله يقصد بذلك الأذكار والعمل الصالح. وبه عن ابن وهب سئل مالك عن الداعي يقول يا سيدي، فقال يعجبني دعاء الأنبياء ربنا ربنا، يعني إذا دعوت تقول يا سيدي، تقصد الله، يا سيدي ارزقني، يا سيدي احفظني. ماذا قال؟ يعجبني دعاء الأنبياء، كيف كانوا ينادون؟ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. نعم، وهكذا في ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. طيب، بقي يسير درس اليوم. وقال ضمرة سمعت مالكا يقول لو أن لي سلطانا على من يفسر القرآن لضربت رأسه. فسر القرآن، ما المقصود بذلك؟ الذهبي فوت هذا أو يعلق عليه مثل هذا؟ يلقطه، علق عليه. قال الذهبي قلت يعني تفسيره برأيه، وكذلك جاء عن مالك من طريق أخرى. وقال نعيم بن حماد سمعت ابن المبارك يقول ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك، ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن يكون له سريرة، أي عمل فيما بينه وبين الله. قال قلت ذهبي علق، قلت ما كان عليه من العمل من العلم ونشره أفضل، أفضل من نوافل الصوم والصلاة لمن أراد به الله، يعني ما كان له كثير صلاة ولا كثير صيام ورفعه الله إلا أن يكون له سريرة بينه وبين الله. قال الذهبي ما كان عليه من العلم ونشره أفضل من نوافل الصوم والصلاة لمن أراد به الله. آخر أثر جميل نقرأه. قال ابن عبد الحكم عبد الله بن عبد الحكم سمعت مالكا يقول شاورني هارون الرشيد في ثلاثة، في أن يعلق الموطأ في الكعبة ويحمل الناس على ما فيه، وفي أن ينقض منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعله من ذهب وفضة وجوهر، وفي أن يقدم نافعا إماما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. في ثلاثة أشياء: الأمير، الخليفة، يستشير العالم، لأن الخليفة ولي أمر بالسلطة القوة تنفيذ شرع الله، والعالم ولي أمر بالإرشاد والدلالة على ما هو شرع الله وبالمشاورة في الأمور المهمة. طيب، فبماذا أشار عليه؟ قال فقلت أما تعليق الموطأ، هذا الموطأ الآن الذي هو هذا الآن فيه رد على المالكية ولا ما فيه رد على المالكية؟ أما تعليق الموطأ فإن الصحابة اختلفوا في الفروع وتفرقوا، وكل عند نفسه مصيب، معنى لا يلزم بأخذ مذهب من المذاهب. هذا رد على من تعصب لمالك وقال لولا مالك كان الدين هالك، وعلى من قال يلزم الأخذ بمذهب مالك. وأما نقض المنبر فلا أرى أن يحرم الناس أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخشب الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد عليه، والرمان التي كان يقبض عليها حين يخطب وحين يصعد المنبر، نعم يترك لينظر الناس إلى بعض الآثار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عليها. فلا أرى أن يحرم الناس أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تقدمتك نافعا فإنه إمام في القراءة، لا يؤمن أن تبدر منه بادرة في المحراب فتحفظ عليه. يعني أشار عليه بأن لا يقدم لكن لمصلحة، إمام هو في القراءة، فإذا وقع أن غلط أو سهى أو لم ينتبه في المحراب فربما ظنها من خلفها أنها قراءة، أنها ماذا؟ قراءة، فتؤخذ عليه فتحفظ عليه. فقال وفقك الله يا أبا عبد الله. قال هذا إسناد حسن، لكن لعل الراوي وهم في قوله هارون شاورني هارون، لأن نافعا قبل خلافة هارون مات، لعله في خلافة أبي جعفر المنصور. طيب بارك الله فيك، أقوال جميلة لا نشبع منها وآثار ماتعة، وهكذا هي السيرة، سيرة ماتعة. لو فتحنا دروسا في السيرة الظهر والعصر والمغرب وبعد العشاء لكان الوقت كله يمر في متعة وراحة عظيمة، لكن العلم كله ليس في السيرة وحدها، هناك أبواب عظيمة من أبواب العلم هي أنفع من السير، وهي أبواب التوحيد والعقيدة والقرآن والتفسير والحديث وشرح الحديث والتفقه في دين الله عز وجل والمسائل ونحو ذلك. يقول السائل ما حكم ما يدفع للزوجة أو ما يكتب على الزوج مما يسمى بالمؤخر، هل هو من السنة أو ليس من السنة؟ ليس من السنة، لكن إذا التزمته على نفسك لزمك، وإلا فليس هو من السنة. السنة أن يدفع المهر كاملا، وإن عجز ما استطاع وأخر عليه بعض المال لأنه عجز هذا شيء آخر، لكن أن يقال المهر كذا مليون والمؤخر كذا جنيه ذهب هذا ليس من السنة. هذا يقصدون به ربط الزوج أن يرتبط ولا يطلق، وكلما فكر بالطلاق انطبع أمام وجهه الدنانير الذهب والجنيهات التي قد كتبها على نفسه. وهذه الآن هم يريدون أن يواصلوا في هذا الزواج، وربما كان نقمة على هذا الزواج، فينظر الزوج إلى إيش؟ إلى ماذا؟ إلى أنه لو طلق سيقولون له هات المؤخر، فيبقيها معذبة، يقول خليني أعذبها وأعذب أهلها، فيتركها معلقة لا هي مزوجة ولا هي مطلقة، يعذبها يعذبها ولا يقربها ويهملها ولا يعطيها حقوقها. فالمؤخر تسبب في ظلمها وفي كونه ظالما أيضا وفي ظلمها هي، وهم يريدون بالمؤخر أن يكون سبب نجاح، وإذا به سبب هلك لها، حتى يوصلها إلى أن تقول نعم طلقني وأتنازل لك عن المؤخر. وهذا هو الغالب في كل الطلاقات التي تكون، في الطلاق الذي يكون من قبل من؟ طلب من قبل المرأة بما يسمى بالخلع، فإن المشاكل إذا اشتدت وأبى الزوج أن يطلق قالوا له نتنازل لك عن المؤخر وطلق، مباشرة يقول طالق، هات الورقة التنازل طالق. طيب كان هذا من أول، لكن يأبون إلا أن يعذبوا المرأة سنة وسنتين وثلاث وأشهرا، نعم في عذاب ونكد، وفي الأخير يصير المآل إلى أن يقول لها طالق، أو أن تخترع منه وتعيد له المهر، تعيد له المهر، يقول أنا ما أنا مطلق، هات زائد عدا عندكم، أنا دفعت 3 مليون 4 مليون هاتوا هاتوا الزائد الذي عندكم. أخذ 3 مليون وسامحه في المؤخر وخلعت. لو كان على السنة إمساكهم بمعروف وتسريحهم بإحسان، والرجل الصالح إن أحبها أمسكها وإن أبغضها لم يهنها وفارقها بإحسان. ولكن الجشع والطمع والمخالفة للسنن هي التي تسبب هذه الإشكاليات والمشاكل، والله أعلم. نكتفي بهذا. مؤذن يؤذن. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.